بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن
قال الإمام البخاري.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الخير والشر بقدر، بقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون.
عندكم ليس فيه واو، هذا خطأ مفضل. نعم.
لقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر.
هذا هو الأصل المتعلق بالقدر. ونبتدئ أولا بالكلام على تفسير الآيات التي استشهد بها الإمام رحمه الله. فقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، الفلق الصبح في قول جمهور العلماء، وقال الطائفة هو اسم لجهنم أو لواد فيها أو المراد به الخلق. ورجح الطبري رحمه الله شمول جميع ذلك، والقول الأول هو قول الجمهور وهو أقرب. عليكم السلام. وأما قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فقد اختلف أهل العلم من المفسرين وغيرهم في تفسير ما في قوله وما تعملون، هل هي مصدرية أو موصولة؟ هل هي مصدرية أي بمعنى أن، وعليه يكون التقدير والله خلقكم وعملكم، عليكم السلام، أم هي موصولة أي بمعنى الذي، فيكون المعنى والله خلقكم والذي تعملون؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح القول الثاني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه هو الذي يدل عليه السياق، فإن إبراهيم عليه السلام قال قبل ذلك كما حكاه الله عنه أتعبدون ما تنحتون، فالكلام هنا على الأصنام على المنحوتات، والله خلقكم وما تعملون أي والذي تعملون، وهذه الأشياء التي تعملونها وتنحتونها، فالسياق إنما يدل على هذا المعنى الثاني. وعلى كلا المعنيين فالآية دالة على خلق أفعال العباد كما سنبينه بعد قليل إن شاء الله. وأما قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، فله سبب نزول، أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما الكلام على القدر ففي مسائل. المسألة الأولى دليل الإيمان بالقدر إجمالا، دل على ذلك ما ذكره المصنف من قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، ودل عليه أيضا قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون، على الخلاف في تشديد الدال وتخفيفها، فقدرنا أو فقدرنا اختلاف بين القراء، فأيا كان هذا الاختلاف وأيا كان المعنى الذي يدل عليه فالآية دالة على القدر، وكمثل قول الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى وكان أمر الله مفعولا، فهذه آيات من القرآن تدل على وجوب الإيمان بالقدر على سبيل الإجمال. ومن السنة حديث جبريل عليه السلام وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأخرج مسلم عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، فكل هذا يدل على وجوب الإيمان بالقدر على سبيل الإجمال. المسألة الثانية مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى هي العلم، الإيمان بعلم الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، فالله تعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه عز وجل محيط بالأشياء كلها صغيرها وكبيرها، وهو كذلك علم أزلي كسائر صفاته سبحانه وتعالى، هي صفات أزلية قائمة بذاته عز وجل، ليس شيء منها محدثا أي مخلوقا. وقد دل على هذه المرتبة قول الله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، فكان تفيد الأزلية وبكل شيء تفيد الشمولية، وكذلك قوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية، وقوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما يتعلق بما لم يكن لو كان كيف يكون كمثل قوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى، وكمثل قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فهذه كلها آيات تدل على المطلوب. وفي السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وأخرج مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فكل هذه أدلة تدل على ما نتكلم فيه من شأن صفة الله عز وجل التي هي العلم. فهذه أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بعلم الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته. وصفة العلم فيها جانبان لا بد من الإيمان بهما، جانب الأزلية أن الله تعالى لم يزل عالما وأن علمه سابق على حدوث الأشياء، وجانب الشمولية أن علمه محيط بكل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقد ظل في هذه المرتبة فرقتان رئيسيتان. الفرقة الأولى القدرية الأوائل الذين قالوا لا قدر والأمر أنف أي مستأنف، ومقصودهم أن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع، فهؤلاء ضلوا في جانب الأزلية، أنكروا أزلية العلم، نفوا علم الله عز وجل بمعنى الأزلية والسبق على حدوث الأشياء. وهؤلاء هم الذين ذكر شأنهم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق عن أبيه رضي الله عنه حديث جبريل عليه السلام المعروف. الفرقة الثانية هي فرقة الفلاسفة الذين يقولون إن الله تعالى عن قولهم يعلم الكليات دون الجزئيات، فهؤلاء ضلوا في جانب الشمولية، أنكروا شمولية علم الله عز وجل. ولا نحتاج إلى الرد على الطائفتين، لأن النصوص واضحة بينة ولله الحمد في إبطال مذهبيهما، والمذهبان كفر أكبر باتفاق أهل العلم. من أنكر العلم الأزلي، من أنكر أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، وكذلك من أنكر أن الله تعالى يعلم كل شيء حتى الجزئيات، فهذا كله كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. فهذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بكتابة المقادير. الإيمان بكتابة المقادير، والمقصود أن الله تعالى كتب جميع ما يتعلق بخلقه من المقادير، فالله عز وجل علمها أزلا ثم كتب ما يتعلق بها، وذلك في أنواع. كتابة المقادير على أنواع وهي خمسة كما بين أهل العلم. النوع الأول التقدير الأزلي أو الكتابة الأزلية قبل خلق السماوات والأرض، وعليها يدل قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب، وقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وقوله ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن السنة ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. فأفادنا هذا الحديث توقيت الكتابة بالنسبة لخلق السماوات والأرض، أن الله تعالى كتب هذه الكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وأخرج الشيخان عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. وأخرج أبو داود وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فقال أي ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فكل هذه أدلة تدل على الكتابة الأزلية قبل خلق السماوات والأرض. النوع الثاني التقدير يوم الميثاق أو الكتابة يوم الميثاق، ويدل عليها قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ودل عليها من السنة عليكم السلام ما أخرجه أحمد وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه وله شواهد متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. فالمقصود بهذا التقدير أن الله تعالى أخذ الميثاق على خلقه قبل أن يخرجوا إلى هذه الحياة الدنيا، أخذ عليهم الميثاق وهم في أصلاب آبائهم، أخذ عليهم الميثاق أنه سبحانه وتعالى هو ربهم وإلههم، هو الذي خلقهم وهو المستحق لعبادتهم. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذرية آدم عليه السلام كما ذكرناه آلفا. النوع الثالث التقدير العمري أو الكتابة العمرية. وعليها يدل قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة الآية. ويجري مجراها جميع الآيات التي تتحدث عن أطوار الخلق، التي تتحدث عن أطوار خلق الجنين في بطن أمه. ويدل عليها من السنة حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق على صحته، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث المعروف. فهذا التقدير معناه كتابة ما يتعلق بالجنين وهو في بطن أمه. ففي حديث ابن مسعود أن الملك يؤمر بماذا؟ بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا هو المقصود بهذا النوع من الكتاب. النوع الرابع التقدير الحولي أو الكتابة الحولية. وعليها يدل قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن كثير: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر وأبي مالك ومجاهد والضحاك وغير واحد من السلف. إذن فالتقدير الحولي هو الذي يكون في ليلة القدر، فيها أي في ليلة القدر، بدليل ما قبلها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ما هذه الليلة المباركة؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم قال تعالى: فيها أي في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، كما جاء عن السلف أن الله تعالى يقدر مقادير السنة في هذه الليلة من أمور الإحياء والإماتة والضر والنفع ونحو ذلك. النوع الخامس والأخير التقدير اليومي أو الكتابة اليومية. وعليه يدل قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال مجاهد: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كلام. فالتقدير اليومي هو الذي يقع في كل يوم، أن الله تعالى كل يوم يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويضر من يشاء وينفع من يشاء، فهذا كله يحصل باختلاف الأيام. فهذه خمسة أنواع للكتابة لا بد من الإيمان بها، لا بد من الإيمان بكتابة المقادير على هذه الأنواع الخمسة التي ثبتت بها الأدلة. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله تعالى وقدرته. الإيمان بالمشيئة والقدرة النافذتين الشاملتين. والأدلة على هذا أشهر من أن تذكر، كقوله تعالى: فعال لما يريد، وقوله: ويفعل الله ما يشاء، وقوله: والله على كل شيء قدير، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفيه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، قال صلى الله عليه وسلم: ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل. والأدلة على هذا معروفة معلومة بالاضطرار في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذه المرتبة أن تؤمن أن الله تعالى له القدرة النافذة التي لا يعجزها شيء، وأن تؤمن أن له المشيئة الشاملة التي تشمل كل شيء، فلا يحدث شيء في كونه تعالى إلا بمشيئته وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم هنا يأتي المبحث الهام عند أهل السنة والجماعة الذي يعد فرقا بين السنة والبدعة وبين الحق والباطل، وهو تقسيم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. قلنا آنفا الله تعالى له الإرادة الشاملة وله القدرة النافذة، فهذا ينتظم كل المرادات وكل ما هو واقع في كون الله عز وجل. ولكن معلوم بالاضطرار أن الله تعالى من هذه الأشياء التي أرادها وخلقها ما لا يحبه وما لا يرضى، ومما خلقه ما كرهه وأبغضه ونهى عنه وأمرنا بتركه وعدم محبته ومجانبته، فكيف يفسر هذا؟ كيف يريد الله عز وجل شيئا يكرهه، وكيف يريد شيئا ينهى عنه؟ هنا الإشكال الذي ضل فيه من ضل من أهل البدع كما سنبينه إن شاء الله. لأجل هذا قسم أهل السنة الإرادة إلى هذين القسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فأما الإرادة الكونية فهي التي تقع بها جميع المرادات، جميع ما يريده الله عز وجل يقع بهذه الإرادة، سواء أحبه الله أم لا، وسواء أمر به أم لا، وسواء أثنى عليه أم لا. فيدخل في ذلك ما يكرهه الله عز وجل وينهى عنه من الكفر والبدع والمعاصي والشر والفساد في الأرض والظلم والعدوان إلى غير ذلك، فهذا كله يقع بالإرادة الكونية. والواقع بالإرادة الكونية لا بد أن يحصل، لا يجوز أن يتخلف المراد بهذه الإرادة. إذا أراد الله عز وجل شيئا كونا فلا بد أن يقع، لا يجوز أن يتخلف المراد. فالكفر واقع ولا بد، وكذلك البدع، وكذلك المعاصي، وكذلك الشر، كل هذا واقع لا يتخلف أبدا في هذه الأرض، هذا من حيث الإجمال. وأما الإرادة الشرعية فتختص بما يحبه الله فقط، وبما يثني عليه فقط، وبما يأمر به فقط. يدخل فيها الإيمان والسنة والطاعة والخير والإحسان والعدل إلى غير ذلك من الألوان الطيبة والأخلاق الحميدة والأشياء الحسنة. والواقع بهذه الإرادة قد يحصل وقد لا يحصل، يعني يجوز أن يتخلف المراد بالإرادة الشرعية. ليس كل الناس مؤمنين، وليس كل الناس طائعين، وليس كل الناس متبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الفرق بين الإرادتين: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية يدل عليها مثل قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالإرادة هنا إرادة كونية. كيف عرفت ذلك؟ لأن فيها شمولا: إنما أمره إذا أراد شيئا، أي شيء، سواء أحبه أم لا، سواء أمر به أم لا، فهذه إرادة كونية. وأما الإرادة التي تقع في سياق المحبوبات فقط فهي الإرادة الشرعية، كمثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإرادة هنا إثباتا ونفيا هي الإرادة ماذا؟ الشرعية، كمثل قوله تعالى: يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يخفف عنكم، إلى نحو ذلك من الآيات. بعدما نبين هذا نجيب عن الإشكال. الإشكال ما هو؟ كيف أراد الله تعالى شيئا وهو لا يحبه؟ نقول أراده إرادة كونية فلا يستلزم ذلك أنه يحبه أو أنه يأمر به أو أنه يحث عليه، فلا بد أن نفرق بين الإرادتين، وذلك لا يكون إلا لحكمة بالغة. فالله عز وجل إنما خلق هذه الأشياء وأراد وجودها في الكون لما يشتمل عليه ذلك من الحكم العظيمة. فلولا وجود الكفر لما بان حسن الإيمان، ولما حصل الامتحان، ولما حصل إثبات الصدق من الناس، أن الناس يثبتون صدقهم وإيمانهم ويجاهدون في سبيل الله تعالى ويصبرون على الشر والفساد. لو كان في الأرض إيمان فقط، أو لو كان جميع الناس مؤمنين فقط، لما حصل هذا التمايز ولا هذا الامتحان. والله تعالى ذكر هذا واضحا في كتابه فقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذا صريح في كتاب الله عز وجل، يذكر الله تعالى هذه الحكم التي لأجلها أراد وقوع ما يقع من الأشياء التي فيها شر أو ظلم أو فساد أو غير ذلك مما لا يحبه الله تعالى أو لا يأمر به. فمن هنا ينحل الإشكال الذي وقع فيه كثير من أهل البدع. فعندنا فرقتان رئيسيتان أيضا ضلتا في هذا الجانب من عدم تفريقهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. عندنا القدرية، هذه هي الفرقة الأولى التي نفت إرادة الله تعالى للشر وقدرته على أفعال العباد، لأنه حصل عندهم الإشكال الذي ذكرناه آنفا: كيف يريد الله تعالى شيئا وهو يكرهه أو يبغضه أو ينهى عنه؟ لما وقع عندهم هذا الإشكال، طيب قالوا حتى نتخلص من هذا الإشكال نقول إن الله تعالى لا يريد الشر، هذا الشر الذي يقع في الأرض والذي لا يحبه الله تعالى لا يريده الله عز وجل أصلا، وأفعال العباد التي منها الشر والفساد والمعاصي وكذا وكذا الله تعالى لا يريدها أصلا ولا يقدر عليها ولا يخلقها، هذا سنتكلم فيه في خلق أفعال العباد. يبقى هم تغلبوا على الإشكال بأي شيء؟ أنهم نفوا إرادة الله تعالى للشر وقالوا إن الشر الذي يقع في الكون ليس بإرادة الله عز وجل. الفرقة الثانية هي فرقة الإباحية التي ترضى بالمنكرات بزعم أنها واقعة بمشيئة الله، نفس الإشكال عندهم قائم: كيف يريد الله تعالى شيئا وهو يكرهه ويأباه؟ إذن لا يمكن أن يريد شيئا إلا وهو يحبه، فلماذا نبغضه نحن؟ فنحن نرضى بالمنكرات ونرضى بالمعاصي والسيئات والظلم والفساد وغير ذلك، لأن كل هذا واقع بمشيئة الله. طالما أنه واقع إذن فالله شاء، فكيف يشاء الله شيئا ونحن نبغضه؟ وأصل إشكالهم جميعا كما بين أهل العلم تفسير الإرادة بالمحبة، هذا هو أصل الإشكال، أنهم فسروا الإرادة بالمحبة وفهموا من الإرادة المحبة، ففهموا أن الله تعالى لا يريد شيئا إلا وهو يحبه، لم يتصوروا فرقا بين المسألتين أو بين الجانبين. فالفرقتان اشتركتا في هذا الأصل، فالقدرية ماذا فرعوا عليه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا فرعوا عليه؟ أن الله تعالى لا يريد الشر لأنه لا يريد شيئا إلا وهو يحبه. طيب هو لا يحب الشر إذن لا يريده، واضح؟ الإباحية لما فهمت هذا الأصل ماذا فرعت عليه؟ لا يريد شيئا إلا وهو يحبه، هو أراد المنكرات إذن هو يحبها. عرفنا الآن؟ فهذا باطل وذاك باطل والعياذ بالله، وهذا كفر وذاك كفر، المذهبان أيضا كفر باتفاق أهل العلم، لأن مذهب القدرية هذا ينفي إرادة الله عز وجل لكل شيء، يعطل الإرادة في حقيقة الأمر، وينفي عموم قدرة الله عز وجل. وحقيقة مذهبهم أن الله تعالى ليس قادرا على كل شيء، لهذا كان السلف يجادلونهم بالقدرة، وأن الله تعالى قادر على كل شيء، وأن قدرته نافذة لا يعجزها شيء. كما ذكر في بعض آثار السلف أن أعرابيا أو أن رجلا كان يناظر بعض القدرية هؤلاء، أو سمعه يتكلم، سمعه يقول إن الله تعالى لا يريد ما يصنعه الشيطان، الشيطان يصنع ما يصنع من أمور الإغواء والتلبيس والفتن وكذا، فكان ذلك القدري يقول إن الله تعالى لا يريد شيئا مما يصنعه الشيطان، فقال سبحان الله هذا شيطان قوي. يعني إذا كان الله تعالى لا يريد ما يصنعه الشيطان، وما يصنعه الشيطان واقع في الكون، صحيح ولا لا؟ إذن نفذت إرادة الشيطان على إرادة الله تعالى، فحتى ذلك الرجل بفطرته توصل إلى إبطال هذا المذهب الكفري. وكذلك مذهب الإباحية، لأنه يستلزم ماذا؟ تعطيل الشرائع وتعطيل الأمر والنهي وتعطيل التكاليف، وهذا هو ما يلتزمه من يسمون بالعارفين منهم، الذين يصلون إلى مرتبة اليقين بزعمهم، وأنهم يفنون، يصلون إلى الغاية في الفناء والعياذ بالله. فهؤلاء يصل مذهبهم إلى ماذا؟ إلى التسوية بين جميع المقدورات، التسوية بين الإسلام والكفر، وبين الطاعة والمعصية، وبين الخير والشر. إذن لا ننكر شيئا، لا ننكر منكرا، ولا ننهى عن منكر، ولا نأمر بمعروف، والعارف يحل له كل شيء ويسقط عنه التكليف، لأن كل شيء واقع بمشيئة الله. فهذا كله انسلاخ من الدين بالكلية والعياذ بالله. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بخلق أفعال العباد. وقد دل عليه قوله تعالى الله خالق كل شيء، هذا عموم يدخل فيه أفعال العباد بلا شك. وما ذكرناه آنفا من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، قلنا على تفسير ما بأنها مصدرية أو موصولة، الآية دليل على خلق أفعال العباد، وقد رجحنا أنها موصولة. طيب، على أنها موصولة كيف تدل على خلق الأفعال؟ والله خلقكم والذي تعملون، يعني وهذه الأصنام التي تنحتونها. طب كيف يدل هذا على خلق نفس العمل الذي هو فعل العبد؟ لأن هذه الأصنام هل قامت بنفسها ولا قامت بناء على فعل؟ بناء على فعل ونحت وتصنيع، فكيف تكون هي مخلوقة ونفس النحت الذي أنشأها ليس مخلوقا؟ واضح؟ فحتى على تفسير الآية بأن ما فيها موصولة فهي دالة على خلق الأفعال. يأتي معنا بعد ذلك جميع الأدلة التي تدل على ما يسمى بالجعل أو التيسير، أن الله تعالى يجعل فلانا كذا وييسر فلانا إلى كذا، كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة، وقوله تعالى في شأن التيسير فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني إيش قضية الجعل أو التيسير؟ ما علاقتها بالخلق؟ الجعل أن الله تعالى يجعل فلانا يصنع كذا، يمكنه من فعله سواء كان خيرا أم شرا، فالطائع الله عز وجل أقامه في طاعته، والعاصي الله عز وجل خلى بينه وبين معصيته. فهذا من معاني خلق أفعال العباد. يعني عندما نقول خلق أفعال العباد ما معناه؟ أن أفعال العباد مخلوقة كذواتهم، لم يخلقها العباد أنفسهم، هذا شيء. شيء ثاني أن الله تعالى يمكنهم من أفعالهم. عندما نقول أفعال العباد مخلوقة أي الله تعالى يمكنهم منها، لا يفعل واحد منهم شيئا هكذا من تلقاء نفسه من غير سلطان من الله عز وجل، كلا، بل الله تعالى يمكن العباد من أفعالهم كلها، لا يهتدي أحد إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وتيسيره، ولا يضل أحد إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وتيسيره. فالله عز وجل يجعل العبد من عباده يصنع كل أفعاله، لا يكون هذا إلا بتمكين الله عز وجل. ومن السنة حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وهو حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فكما تكلمنا في الآية تماما، والله خلقكم وما تعملون، كذلك الله يصنع كل صانع وصنعته، فهذا يدل أيضا على خلق الأفعال. كذلك جميع الأدلة من السنة التي فيها التيسير والجعل، وجميع الأدلة في إثبات الهداية وسؤالها، أن الله تعالى يسأل الهداية، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه به من سؤال الهداية ومن التثبيت ومن التوفيق ومن كذا، كل هذا يدخل في خلق أفعال العباد. ومن المباحث المهمة هنا إثبات مشيئة العباد واختيارهم. عندما نتكلم على خلق الأفعال وعندما نقول إن الأفعال مخلوقة، فليس معنى ذلك أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، بل له مشيئة واختيار في صريح الأدلة. يقول تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، اعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فاعبدوا ما شئتم من دونه. كل هذه أدلة صريحة. وعلى هذا مناط التكليف، فالله عز وجل لا يكلف أحدا إلا وله اختيار. لو لم يكن له اختيار ومشيئة، فبأي شيء يكلفه؟ وعلى أي أساس يثيبه أو يعاقبه؟ فعلى هذا مناط التكليف. ونفي الاختيار فيه نفي للشريعة كلها وللتكاليف كلها، ونسبة للظلم إلى الله عز وجل كما هو واضح بين. وقد ضل في هذه المرتبة أيضا فرقتان: القدرية كما تقدم، لأن القدرية مع إنكارهم لعموم المشيئة والقدرة ينكرون خلق أفعال العباد، وهذا هو الذي تدندن حوله المعتزلة خاصة. المعتزلة يقولون: أفعال العباد غير مخلوقة، وإنما يخلقها العباد أنفسهم. الفرقة الثانية هي الجبرية، التي غلت في إثبات خلق الأفعال حتى نفت مشيئة العباد. يقولون: العبد مجبور على فعله، كالريشة في مهب الريح، لا اختيار له ولا إرادة. والفرقتان كذلك تشتركان في أصل واحد، وهو ماذا؟ أن الخلق يفيد الجبر، يفهمون من الخلق الجبر. عندما يقال إن أفعال العباد مخلوقة، يفهمون من ذلك أنهم مجبورون عليها، وأن الله تعالى لا يجوز أن يقال إنه خلق أفعال العباد حتى يكون قد جبرهم عليها. فلما فهمت القدرية والمعتزلة هذا الأصل، ماذا صنعت حتى تتخلص منه؟ نفت قدرة الله عز وجل على الأفعال. قالت: كيف يكون مخلوقة؟ ولو قلنا إنها مخلوقة هذا يستلزم الجبر، والجبر هذا ظلم وإبطال للتكاليف، إذن أفعال العباد ليست مقدورة لله تعالى وليست داخلة تحت خلقه. في المقابل الجبرية عندما فهمت هذا الأصل غلت في إثباته والتزمته. قالت: نعم، الخلق يستلزم الجبر، وأفعال العباد مخلوقة بلا شك، إذن هم مجبورون عليها وليس لهم مشيئة ولا اختيار. واضح؟ فهذه أهم المباحث فيما يتعلق بالقدر، فيما تنتظمه هذه المجالس حتى ننتهي من رسالتنا هذه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذا أفرده الإمام رحمه الله تعالى، وإن كان داخلا في المسائل المتعلقة بالإيمان، وهو حكم العاصي. حكم العاصي باتفاق أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر ولا يخرج عن ملة الإسلام، بل يعامل معاملة المسلمين في الجملة، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. ونحن نتكلم أولا في الآية التي استدل بها رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها ثلاثة مباحث. المبحث الأول في عدم مغفرة الشرك، هل هو مطلق أم مقيد بما بعد الموت؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هذا مطلقا على أي حال من الأحوال أو هو مقيد بما بعد الموت؟ الصواب الثاني بالاتفاق، وعليه يدل صريح الكتاب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فجمع العلماء بين هذه الآية وبين الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به بأن الشرك لا يغفر إذا مات عليه العبد، إذا وافى الله تعالى به فإنه لا يغفر أبدا، وأما إذا تاب منه قبل أن يموت فإن توبته تقبل وعندئذ يغفر لعموم الآية الأولى إن الله يغفر الذنوب جميعا. المبحث الثاني في تفسير الشرك هنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل الشرك هنا هو الأكبر فقط أم يشمل النوعين الأكبر والأصغر؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك هنا شرك أكبر فقط بمعنى أن الإنسان إذا مات عليه لا يغفر كما ذكرنا في المبحث الأول، أم يشمل الشرك الأصغر كذلك فإذا مات العبد أيضا على شرك أصغر فإنه لا يغفر؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال الشرك هنا هو الشرك الأكبر فقط، وأن الشرك الأصغر هو من جملة الذنوب التي هي في مشيئة الله عز وجل، ومنهم من قال بل الآية فيها عموم، فإن الله تعالى قال أن يشرك به، فأن والفعل في تأويل مصدر إن الله لا يغفر إشراكا به، والمصدر هنا نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. وليس معنى قولهم، وهذا تنبيه في غاية الأهمية، ليس معنى قولهم أن العبد إذا مات على الشرك الأصغر يكون مخلدا في النار، فإن هذا مجمع على بطلانه، هذا بإجماع العلماء ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الشرك الأصغر لا يخرج عن الملة وبالتالي لا يستوجب الخلود في النار. وإنما معنى قول هذه الطائفة من العلماء أنه ليس داخلا في المشيئة، أن العبد إذا مات على الشرك الأصغر عندهم فهذا ليس داخلا في المشيئة، يعني لا يعفو الله تعالى عنه ابتداء، وإنما يوازن بينه وبين الحسنات الأخرى، فقد ترجح عليه الحسنات ويغفر بذلك، لكن لا يغفر بالمشيئة، ليس داخلا تحت المشيئة كسائر الذنوب. هذا هو معنى قولهم، ليس مقصودهم أن صاحب الشرك الأصغر إذا مات على ذلك يخلد في النار أو أنه يعامل معاملة الكافرين المشركين. والقول الأول أقرب، والله تعالى أعلم. المبحث الثالث فيما دون الشرك، وهذا هو ما نتكلم فيه الآن أصالة: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك كل ما هو منحط عن رتبة الشرك أو الكفر فهو في مشيئة الله عز وجل. يعني إيش في مشيئة الله تعالى؟ أي يمكن أن يغفر، إن شاء الله تعالى غفره وعفى عن صاحبه، وإن شاء لم يغفره وعذب صاحبه عليه، وهذا بحسب مشيئته سبحانه وتعالى. وهذا يقودنا مباشرة إلى الكلام على حكم العاصي، وفيه مسائل. المسألة الأولى في حكم العاصي، وفيه ثلاثة أشياء: أولا ينقص إيمانه، هو أولا من ناحية الإيمان، من ناحية الزيادة والنقصان ينقص إيمانه، لما تقدم بيانه في مسائل الإيمان حتى لا نعيد، ذكرنا أن الإيمان يزيد وينقص وأن نقصانه يكون بالمعصية. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ونحو ذلك من الأدلة التي فيها نفي الإيمان عند انتفاء بعض الواجبات أو عند وجود بعض المحرمات. فالإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب، المقصود أن الإيمان نقص، ليس المقصود أن الإيمان بطل بالكلية. الشيء الثاني في حكم العاصي أنه لا يكفر، لا يخرج عن ملة الإسلام لصريح الآية المذكورة: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فهذا صريح في معنى الآية أيضا. ويستدل العلماء كذلك بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من معاملة العصاة، فقد تواتر عنه أنه لم يعاملهم معاملة المشركين ولا معاملة الكافرين، ولم يكن يأمرهم بتجديد إسلامهم. ومن النصوص التي تستحضر في مقامنا هذا حديث الرجل الذي كان يسمى عبد الله ويلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر، فجيء به ذات مرة فأقيم عليه الحد، فلعنه بعض الصحابة فقال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فلم يعامله معاملة الكفار ولا المشركين. ثالثا هو في مشيئة الله، وهذا في جانب المسألة العظيمة التي تسمى بمسألة الوعيد. يعني ماذا؟ يعني الوعيد الذي يستحقه على ذنبه. أتى ذنبا، أتى معصية، يعني إيش أتى ذنبا؟ يعني مستحق للعقوبة، هناك عقوبة، هناك عذاب يستحقه. فهل هذا العذاب أو هذه العقوبة تنزل به ولا بد؟ لا بد أن يعذب، ولا يجوز أن يخلف هذا؟ هذا هو ما نناقشه هنا، هذه مسألة الوعيد. فنقول هو في مشيئة الله، ليس الوعيد في حقه نافذا ولا بد، بل يجوز أن يتخلف، يجوز أن يعفو الله تعالى عنه ولا يعاقبه أصلا، وهذا بصريح الأدلة المتقدمة: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والحديث الذي ذكرناه، فهذا كله صريح في هذه المسألة. إذن عندنا حكم العاصي عند أهل السنة والجماعة ينتظم في ثلاثة أشياء: أولا أن إيمانه ينقص، ثانيا أنه لا يكفر ولا يخرج عن ملة الإسلام، ثالثا أنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. طيب، متى يكفر العاصي عند أهل السنة؟ في حالة واحدة فقط، وهي الاستحلال، إذا استحل معصيته، كما قال الطحاوي في عقيدته: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. ما معنى الاستحلال؟ الاستحلال عموما هو اتخاذ الشيء حلالا، وهو قسمان: استحلال عقدي واستحلال عملي. فالاستحلال العقدي هو اعتقاد الحل، أن يعتقد حل ما حرم الله، أن يعتقد أن هذا الشيء المحرم حلال. والاستحلال العملي هو مجرد مقارفة الذنب، مجرد إتيانه بالعمل، يقال فيه استحله عمليا، أي استباحه من جهة العمل. وعليه فسر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. قالوا يستحلونها استحلالا عمليا، أي بإتيانها وارتكابها. طيب، الاستحلال المكفر ما هو؟ الأول ولا الثاني؟ الأول الذي هو العقلي. وأما الاستحلال العملي فهو الذي تكلمنا فيه آنفا، مجرد إتيان المعصية هذا هو ما ذكرنا حكمه. لكن الاستحلال المكفر الذي يكفر العاصي ويخرجه عن الملة هو الاستحلال العقدي. وأما الاستحلال العملي باتفاق أهل السنة والجماعة فلا تأثير له في جانب الكفر مطلقا. المسألة الثانية، أشهر المذاهب المبتدعة في حكم العاصي. عندنا مذهبان رئيسيان. المذهب الأول مذهب الخوارج والمعتزلة، وهو إكفار العاصي وإخراجه عن الملة. عندهم أن العاصي كافر، على اختلاف بين الفرقتين في أحكام الدنيا. فالخوارج تسميه كافرا، والمعتزلة تسميه فاسقا، وتجعله في منزلة بين المنزلتين، في منزلة الفسق التي هي بين منزلتين، بين منزلة الإيمان والكفر. يعني يقولون لا نسميه مؤمنا ولا نسميه كافرا، وإنما هو في منزلة وسط، نقول هو فاسق بين الإيمان والكفر. وأما الفرقتان فمتفقتان في حكم الآخرة، يتفق الخوارج والمعتزلة على تخليد العصاة في النار، وأنهم يعاملون معاملة الكفار في الآخرة. المذهب الثاني مذهب المرجئة، وهو أن العاصي مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم كما عرفنا من قبل لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي فالعاصي عندهم لم ينقص شيء من إيمانه، وعليه فهو مستحق للإيمان الكامل كما هو، يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. على خلاف بين فرق المرجئة في قضية الوعيد. الوعيد ما هو؟ اللي هو نفوء، اللي هو إنفاذ العذاب أو إنفاذ العقوبة. ففرق المرجئة مختلفة في إنفاذ الوعيد. فغلاة المرجئة يعتقدون عدم إنفاذ الوعيد أصلا، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا. يعني عندهم لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد قط، واضح؟ وهذا باطل بطبيعة الحال، كما هو معلوم في أحاديث الشفاعة وفي غيرها، أنه يدخل النار من يدخلها من عصاة الموحدين ثم يخرجون منها بعد ذلك. وأما عامة فرق المرجئة لا سيما مرجئة الفقهاء أو فقهاء المرجئة، فإنها توافق أهل السنة في مسألة الوعيد، وتقول إن العاصي مستحق للوعيد ومستحق للعقاب، وقد يدخل النار بذنبه ومعصيته، يرحمك الله، قد يدخل النار بذنبه ومعصيته وقد يعفو الله تعالى عنه أيضا. فهم متفقون مع أهل السنة في هذه المسألة. وأما الخوارج والمعتزلة فكما ذكرناه آنفا في مذهبهم في الآخرة، فهذا واضح أنهم في قضية الوعيد يقولون بماذا؟ بوجوب إنفاذ الوعيد، وأن الوعيد لا يتخلف أبدا، لا يجوز أن يكون العاصي عندهم في مشيئة الله سبحانه وتعالى أصلا، نعوذ بالله من ذلك. وهذا كله كما تلاحظون لا نتكلف إبطاله، لأن النصوص وحدها تكفي ولله الحمد، لا نحتاج معها إلى شيء. نعم.
قال رحمه الله: وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
هذا أصل جديد، وهو المتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. وأثر عائشة رضي الله عنها المذكور أخرجه مسلم في صحيحه عن عروة ابن الزبير رحمه الله قالت لي عائشة: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم، نعوذ بالله من ذلك. وأما الآية التي ذكرها الإمام رحمه الله والذين جاءوا من بعدهم إلى آخره، ففيها قولان. القول الأول أن المهاجرين يستغفرون للأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. قال طائفة من العلماء المهاجرون يستغفرون للأنصار. القول الثاني وهو الأشهر والمعروف عن السلف أن المراد من يأتي بعد الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصحابة كلهم، من بعد المهاجرين والأنصار، المقصود القرون التالية. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي للصحابة عامة سواء منهم المهاجرون والأنصار. وهذا القول الثاني هو الأشهر وهو المعروف في تفسير الآية. والكلام على الصحابة فيه مسائل. المسألة الأولى حد الصحبة. فضل الصحابة الذي سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى على من يصدق. ما صفة الصحابي وما حد الصحابي؟ الصحبة في اللغة تطلق على المقارنة وإن قلت. الصحبة في اللغة هي مطلق المقارنة، فإذا تحققت المقارنة ولو بقدر قليل فقد تحققت الصحبة. وهذا هو المعتبر عند المحدثين، ولكنهم يزيدون بعض القيود الأخرى فيقولون الصحابي، كما هو معروف عندكم في علوم الحديث وفي مصطلح الحديث، الصحابي من لقي أو من رأى، على الخلاف الدقيق يعني في قضية الرؤية واللقي كما سيتبين معنا في المصطلح إن شاء الله، من لقي أو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. يبقى هم أخذوا الجزئية اللغوية التي هي جزئية ماذا؟ مطلق اللقي أو مطلق المقارنة. يبقى قالوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو من لقيه. يعني ماذا نفهم من هذا؟ يعني لا يشترط السماع ولا يشترط طول الصحبة ولا يشترط الغزو ولا الجهاد، كل هذا لا يشترط. بل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو رؤيا عابرة وإن لم يسمع منه شيئا فهو معدود في الصحابة. وهذا تعرفنا عليه في أي كتاب؟ في أصول السنة، لما تكلمنا على كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو صحبه ولو ساعة أو كما قال رحمه الله فهو من أصحابه. لكن زاد أهل الحديث على الجزئية اللغوية مسألة ماذا؟ مسألة الإيمان. يبقى لابد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، خرج من لقياه كافرا به فهذا ليس معدودا في الصحابة، ولا بد أن يموت على الإسلام، فلو ارتد ومات على الردة والعياذ بالله فهذا أيضا ليس معدودا في الصحابة. المسألة الثانية تفضيل الصحابة على من بعدهم. وهذا هو ما نعتقده في الصحابة رضي الله عنهم، لا بد من اعتقاد هذا، لا بد من اعتقاد تفضيل الصحابة إجمالا على كل من جاء بعدهم. والنصوص في هذا متواترة في الكتاب والسنة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، الآية. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هذا في شأن المهاجرين، والآية بعدها في شأن الأنصار، والآية بعدها في شأن الواجب نحوهم كما بينا. والأحاديث كذلك متكاثرة، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، لا تسبوا أصحابي، إلى غير ذلك من الأحاديث المشهورات. وها هنا فرع مهم وهو جهة التفضيل. عندما نقول الصحابة مفضلون على من جاء بعدهم، من أي جهة؟ من جهة الصحبة. وهل المقصود بذلك تفضيل الجملة على الجملة أم تفضيل الأفراد على الأفراد؟ يعني عندما نقول الصحابة أفضل من كل من جاء بعده، هذا من حيث الإجمال ولا من حيث التفصيل؟ يعني من حيث قرن الصحابة يفضل على قرن التابعين وعلى قرن الأتباع وعلى كذا، ولا كل فرد من أفراد الصحابة يفضل على كل فرد من أفراد التابعين أو من جاء بعدهم؟ أما من جهة القرن فهذا لا إشكال فيه، هذا واضح طبعا ما في إشكال. وأما من جهة الأفراد فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل فرد من أفراد الصحابة مفضل على كل فرد من أفراد من جاء بعدهم من وجه، وهو وجه ماذا؟ الصحبة، لأن شرف الصحبة لا يعدله شيء. فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد أيضا كما عرفناه، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من جميع التابعين ولو لقي الله بجميع الأعمال، مش ده كلام الإمام أحمد؟ إذا أفضل من أي جهة؟ من جهة الصحبة، هذا شرف عظيم جدا. لكن يجوز عكس هذا التفضيل من وجه آخر في حق بعض الصحابة. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني عندما نأتي بصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ونأتي بمثل مالك والشافعي وأحمد مثلا، يقال مثل هؤلاء الأئمة لهم فضيلة من جهة نشر العلم، من جهة انتفاع المسلمين بهم، من جهة أن الله تعالى كتب لهم القبول، من جهة كذا من جهة كذا. لابد من التقييد، إياك أن تقول مالك أفضل من فلان من الصحابة هكذا وتسكت، لا، من جهة الإطلاق لابد أن يكون التفضيل لمن؟ للصحابي، لابد. وإن كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام مجرد رؤية، لكن إن كان ولا بد من نوع تفضيل من وجه آخر فليكن مقيدا. طيب، يصلح التقييد مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أبدا أبدا، ولا حتى مقيدا، ولا حتى تقول مالك مثلا إمام متبوع ولاش، أبدا. يبقى إذن في حق بعض الصحابة رضي الله عنهم ممن ثبت لهم فقط مجرد الرؤية أو مجرد الصحبة اليسيرة أو شيء من هذا، فهذا يكون التفضيل له مطلقا، يفضل على كل من جاء بعده مطلقا. لكن من وجه آخر، وعلى هذا فسر العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن من يعمل من متأخري هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام للعامل منهم أجر 50 منكم. طب إيش معنى هذا الكلام؟ يعني من يأتي بعد الصحابة أفضل منهم؟ لا، إنما هو تفضيل إيش؟ مقيد، تفضيل من جهة الصبر، من جهة المجاهدة، من جهة كذا من جهة كذا، لا بد من هذا. المسألة الثالثة، تفاضل الصحابة فيما بينهم. الصحابة يفضلون على من جاء بعدهم وهم يتفاضلون فيما بينهم، وهذا أيضا أصل من أصول السنة، لابد أن نعتقد هذا، لابد أن نعتقد أن الصحابة فيما بينهم متفاضلون، وإن اشتركوا جميعا في منزلة الصحبة وفي شرف الصحبة، كما قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى، إلا أنهم فيما بينهم درجات، كالنبيين عليهم جميعا الصلوات والتسليمات، أليسوا جميعا مشتركين في فضل النبوة وهم مع ذلك متفاوتون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب، تفضيل الصحابة فيما بينهم هذا على ألوان. أولا، تفضيل الخلفاء على من بعدهم أو على من سواهم، يعني تفضيل الخلفاء على من سواهم وتفاضلهم فيما بينهم، يعني الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم يفضلون على كل من سواهم من الصحابة، والأربعة فيما بينهم يتفاضلون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لابد من هذا، لابد من هذا التفضيل الرباعي على هذا الترتيب. طيب، ما الدليل؟ بالنسبة لتفضيل الخلفاء عموما، قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. طيب، بالنسبة للتفضيل الذي هو على هذا الترتيب، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان. في بعض الروايات ثم نسكت، هذا في غير الصحيح. وفي رواية الصحيح: ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. إذا هذا الحديث أفادنا دلالة صريحة في شأن أبي بكر وعمر وعثمان. طيب، التربيع بعلي هذا من أين جاء؟ هذا شرحناه في أصول السنة للإمام أحمد وفي غير ذلك من المواطن. التربيع هذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة، لأنه كان فيه خلاف قديم، كان من أهل السنة قديما في شأن عثمان وعلي رضي الله عنهما. كان لأهل السنة قديما ثلاثة أقوال: منهم من كان يقدم عليا، ومنهم من كان يقدم عثمان، ومنهم من كان يتوقف، يتوقف يعني لا يفضل بين عثمان وعلي، يقول والله أنا أتوقف ولا أفضل أحد الرجلين على الآخر. وهناك قول رابع، وهو تقديم عثمان مع عدم التربيع بعلي، يعني يقول عثمان، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد في أصول السنة، يقول عثمان ثم يجعل عليا بعد ذلك متساويا مع ماذا؟ مع أصحاب الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه. واضح؟ إذا هذه كانت أربعة أقوال لأهل السنة قديما، استقر الأمر على قول واحد وهو تقديم عثمان والتربيع، والتربيع بعلي. يبقى تقول عثمان وتصرح بعلي رضي الله عنه، لابد من هذا. والقاعدة كما بين أهل العلم ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذه قاعدة. يبقى قضية الفضل كقضية الخلافة تماما، فكما أن الخلفاء أربعة على هذا الترتيب فكذلك هم مفضلون على هذا الترتيب: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ثانيا، بالنسبة لتفاضل الصحابة، تفضيل العشرة، تفضيل العشرة المبشرين بالجنة، ذكرنا منهم كم؟ أربعة، بقي معنا ستة. من يحفظ الحائية؟ ابن أبي داود نظمهم في الحائية: سعيد وسعد، نسيت واحد، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. نعم. ثالثا، تفضيل المهاجرين والأنصار، وتفضيل المهاجرين على الأنصار. يبقى الصحابة رضي الله عنهم منهم طائفتان، المهاجرون والأنصار، لهم تفاضل خاص على سائر الصحابة، والطائفتان أيضا فيما بينهما يتفاضلان، فطائفة المهاجرين تفضل طائفة الأنصار. ما الدليل؟ ما ذكرناه آنفا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والآيات من سورة الحشر: بدأ أولا بالمهاجرين ثم ذكر الأنصار. وكذلك الأحاديث العامة في فضيلة الهجرة وشأنها ومكانتها. ومن أصرح ذلك، من أصرح ما يدل على تقديم المهاجرين على الأنصار، قوله صلى الله عليه وسلم: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فضلا عن الأحاديث المستقلة في فضل الأنصار كذلك، قول عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رابعا، تفضيل أهل بدر. والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في شأن واقعة حاطب رضي الله عنه: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خامسا، تفضيل أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأخرج مسلم عن أم مبشر الأنصارية زوجة زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. سادسا وأخيرا، تفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. المسألة التالية أشهر المذاهب المبتدعة في الصحابة. المذهب الأول مذهب الخوارج في تكفير علي وعثمان رضي الله عنهما، المذهب الثاني مذهب الرافضة في تكفير عامة الصحابة وبغضهم وإنكار خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وتفضيل علي عليهم. إذا مذهبهم قائم على تكفير عامة الصحابة وتفسيقهم وبغضهم ومسبتهم، وهذا وحده كفر مجرد باتفاق أهل العلم، من كفر عامة الصحابة فهو كافر. لماذا؟ لأنه أبطل الشر وكذب نصوص الكتاب والسنة التي تثني عليهم. ثم في شأن الخلافة والتفضيل أيضا عندهم انحراف، أنهم ينكرون خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ويفضلون عليا رضي الله عنه عليهم وعلى جميع الصحابة بطبيعة الحال. المذهب الثالث مذهب النواصب أو الناصبة في معاداة علي وأهل البيت، وسموا كذلك، سموا نواصب لنصبهم العداوة لأهل البيت، وهذا طبعا بخلاف النصوص الصريحة في الوصية بأهل البيت والثناء عليهم ووجوب محبتهم وتوقيرهم. المذهب الرابع مذهب الزيدية في إقرار خلافة الثلاثة مع تفضيل علي عليهم. إذن هم موافقون لأهل السنة في الخلافة، يقولون نعم خلافة أبي بكر وعمر وعثمان صحيحة، ولكن علي أفضل منهم، هذا وجه الانحراف، يفضلون عليا على الثلاثة، وهذا طبعا مخالفة صريحة للسنة وبدعة لا إشكال فيها. وهذا هو أصل مذهب الزيدية، يعني مذهبهم في الأصل كان قائما على ذلك، لكن تطور مذهبهم بعد ذلك وأخذوا من الرافضة ومن المعتزلة ومن القدرية حتى صاروا من ألد المبتدعة ومن أعظمهم خطرا والعياذ بالله. والقاعدة كما قال غير واحد من أهل العلم، ليس في الشيعة معتدل، لم يعد في الشيعة معتدل، يعني زمان كنا نقول شيعة ورافضة وزيدية، إنما الآن لا، الجميع روافض والجميع غلاة والجميع مذاهبهم كفرية، ليس هناك معتدل في المنتسبين إلى التشيع مطلقا. نعم.
قال رحمه الله: وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب، لقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله: وإن تطيعوه تهتدوا.
أكمل.
ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
هذا أصل جديد، وهو الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. وما ذكره الإمام رحمه الله تعالى من قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالحبل لغة هو ما يتوصل به إلى الشيء، وقد تنوعت ألفاظ السلف في تفسيره، فمنهم من قال هو القرآن، ومنهم من قال هو الإسلام، ومنهم من قال غير ذلك، وكله يعود إلى معنى واحد، وهو ما يتوصل به إلى طاعة الله. وقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، معناه ظاهر. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الصراط أصله الثراط بالسين، من استراط الطعام أي ابتلاعه، يقال استرط الطعام أي ابتلعه، ويقال للمريء مسترط الطعام أي المجرى الذي يمر فيه الطعام. فالصراط إذن هو الطريق، وكما قال الطبري العرب تستعمله في كل قول وعمل، تستعمل الصراط في كل قول وعمل، وتصف المستقيم باستقامته والمعوج بعوجاجه. فإذا تكلمت عن الصراط المستقيم وصفته بالاستقامة، وإذا تكلمت على المعوج وصفته بالاعوجاج. ومعنا من بعد ذلك مسائل. المسألة الأولى الأمر بالاتباع. والنصوص في ذلك معروفة مشهورة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى غير ذلك. وكما قال بعض أهل العلم الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من 30 موضعا، وقد صنف في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى له رسالة مستقلة في وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. والأحاديث كذلك معروفة، من أطاعني فقد أطاع الله، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، إلى غير ذلك من الأحاديث. ومن الأمر بالاتباع الأمر باتباع السلف، فليس الاتباع اتباع الكتاب والسنة فقط، بل لا بد من اتباع سلف الأمة، والآيات في هذا صريحة أيضا، وكذلك الأحاديث، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وكذلك قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. والأحاديث كأحاديث تزكية الصحابة وقد ذكرنا بعضها آنفا، وكحديث سنة الخلفاء أيضا، كل هذا يدل على وجوب اتباع السلف. والمقصود باتباع السلف إجماعهم، عندما يقال لا بد من اتباع السلف، هل المقصود بذلك إجماعهم أم قول آحادهم؟ المقصود الإجماع، اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، أي ما أجمع عليه السلف. وهكذا يقول العلماء في غير موطن، يعبر غير واحد من العلماء بالإجماع في مثل هذه المواطن، اتباع الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف. وأما قول آحاد السلف فهذا فيه تفاصيل كثيرة جدا بالنسبة لقول الصحابي، متى يكون حجة، والأحوال التي تعتري ذلك، إذا قال قولا وانتشر، إذا قال قولا لم ينتشر، إلى غير ذلك. لكن بالنسبة للتابعي لا حجة في قوله اتفاقا، التابعي لا حجة بقوله وإن لم يخالف، هذا باتفاق أهل العلم. المسألة الثانية النهي عن الابتداع. كما أمر الله تعالى بالاتباع فقد نهى عن ضده، فإن الشيء لا يتم إلا باجتناب ضده. يقول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الآية. وكذلك قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، على ما ذكر عن ابن عباس وغيره من السلف أنه تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. كذلك قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكل هذا فيه النهي عن الابتداع والإحداث. وفي السنة هناك الكثير، كقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة الحديث، وقوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الحديث، وكذلك حديث افتراق الأمة، افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة، كل هذا دليل على ذم البدعة والنهي عنها. نأتي بعد ذلك إلى تعريف البدعة. البدعة لغة الإحداث على غير مثال سابق، الإحداث على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق. والبدعة اصطلاحا تتنوع فيها عبارات أهل العلم، فالإمام البخاري هنا مثلا يقول ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا من تعبيرات العلماء في بيان الحدود والتعريفات، وقد تكلمنا في هذا كثيرا وذكرنا أنه لا يشترط التزام القواعد المنطقية، وأن المقصود من الحدود البيان، فكل عالم يعرف الشيء بما يبينه ويوضح حقيقته من غير احتياج إلى هذه القواعد والأمور المنطقية، لكن التعريف الأضبط والأجمع والأدق للبدعة هو تعريف الشاطبي رحمه الله، أن البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل، وقد تكلمنا على هذا التعريف في أصول السنة وبينا محترزاته وما يتعلق به. نعم.
قال رحمه الله وألا ينازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن مبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟
هذا آخر أصل ختم به الإمام رحمه الله تعالى رسالته، وهو الأصل المتعلق بالحكام. فأما الحديث الذي ذكره رحمه الله فقد أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه بإسناد صحيح، وعنده ومناصحة ولاة الأمور، هذا لفظه، وهي بمعنى الطاعة كاللفظ الذي ذكره الإمام رحمه الله سواء. وفيما يتعلق بشرح هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. الرواية الأشهر يغل بفتح أوله بفتح الياء المثنى وكسر الغين المعجمة وتشديد اللام، يغل، هذه هي الرواية الأشهر، وهناك روايات أخرى. وعلى هذه الرواية بهذا الضبط يكون المعنى لا يكون في قلب المؤمن غل ولا كراهية لهذه الخصال، أو لا يكون فيه غل مع وجودها، يعني يفسر المعنى بأحد وجهين: إما أن نقول لا يكون في قلب المؤمن كراهية لهذه الخصال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون المعنى إذا حصلت في القلب لا يكون فيه غل مع وجودها أصلا، يعني إذا حصلت في القلب ينتفي منه الغل أصلا بإذن الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام إخلاص العمل لله، وهذا معناه ظاهر، ابتغاء وجه الله تعالى ظاهرا وباطنا، صرف العبادة لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، ظاهرا من جهة الصرف الظاهر ألا تصرف العبادة لغير الله، ومن جهة الباطن من جهة القصد والنية والإرادة. ثم قال: وطاعة ولاة الأمر، هذا هو ما سنتكلم فيه إن شاء الله، ولزوم جماعتهم كذلك. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، كذا في بعض الروايات بالكسر وفي بعض الروايات الأخرى بالفتح، تحيط من وراءهم أي تمنعهم وتحميهم كالسور، تحيط من ورائهم أو من وراءهم، كأن فيها إحاطة أو حماية كالسور الذي يحيط بالبستان. فهذا هو المقصود، المقصود أن الدعوة تحيط المسلمين وتحميهم وتمنعهم من الشر والفساد عند تحقق هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كما استشهد الإمام أيضا بقول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية لها سبب نزول، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في سرية عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فهي نزلت أصالة في الأمراء، نزلت أصالة في الأمراء، ومع ذلك فمفهوم أولي الأمر أوسع من ذلك، يدخل في أولي الأمر العلماء وكل ذي ولاية وإمارة وحكم على غيره، كما بين غير واحد من أهل العلم. والعبرة كما هي القاعدة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأما أثر الفضيل الذي ذكره الإمام رحمه الله فقد أخرجه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح. المسألة الأولى: صفة الحاكم الذي يدور الكلام عليه، الحاكم الذي يطاع والذي تثبت له الحقوق. اغلق الباب. الحاكم الذي يطاع وتثبت له الحقوق ويحرم الخروج عليه، ما صفته؟ كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يبقى صفة الحاكم هذا أنه من تولى حكمه وإمارته سواء بطريق الرضا أو بطريق الغلبة، حتى وإن تغلب على الناس، حتى وإن كانت طريقة توليه غير شرعية في الأصل، فإن هذا لا يخرجه عن كونه حاكما شرعيا، أي شرعيا من جهة ترتب الحقوق، يعني تثبت له حقوقه، يثبت له السمع والطاعة، ويحرم الخروج عليه. فهذا خلافا لقول أهل البدع الذين ينفون ولاية الغلبة، يقولون لابد في الحاكم أن يكون متوليا عن رضا، وأما المتغلب فلا. وبعضهم تحت وطأة النصوص وإجماع أهل العلم يقول: طيب، يعني تنفذ إمارة المتغلب، ولكن شرطه أن يقيم الشريعة، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: يقودكم بكتاب الله. والمعنى كما ذكرناه مرارا أي ما دام مسلما، ما دام مسلما. وأصل ضلالهم أنهم يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر في جميع الأحوال، وبالتالي فالذي لا يحكم الشريعة عندهم يعد كافرا، وبالتالي يخرجونه عن هذه الأحاديث والنصوص التي جاءت في السمع والطاعة. وكل هذا ضلال بعضه فوق بعض، وإنما الذي لا يحكم الشريعة طالما أنه لا يستحل ذلك فهذا باق على إسلامه، وتثبت له حقوق الإمام كما هي. المسألة الثانية: السمع والطاعة في المعروف. ذكرنا قول الله تعالى: وأولي الأمر، هذا دليل من القرآن، والأحاديث من السنة بلغت حد التواتر عند أهل العلم، وهي مخرجة في الصحيحين وفي غيرهما، كقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وقوله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قيل: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الحق الذي لكم. وقوله تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، هذا كله يدل على وجوب السمع والطاعة. وهو مقيد بالمعروف كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث علي رضي الله عنه: إنما الطاعة في المعروف. والمعنى عند أهل العلم أنه لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية بعينها، ولا يعني ذلك الخروج ولا نزع اليد عن مطلق الطاعة، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. فهذا صريح في الجمع بين كراهية المعصية وإثبات الطاعة في مجمل الأمور. كذلك الأحاديث التي تنهى عن الخروج كلها أيضا تدل على هذا. المسألة الثالثة: تحريم الخروج وبيان حقيقته. كما أمرت النصوص بالسمع والطاعة فإنها نهت كذلك عن الخروج، فإن السمع والطاعة لا يتصوران إلا بترك الخروج. يقول صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. ويقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي حديث عوف بن مالك المتقدم وفيه: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: لا، ما صلوا. فكل هذا نهي صريح عن الخروج. طيب، حقيقة الخروج، ما الخروج الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو الخروج بالسيف فقط كما يقول الجهال الآن؟ كلا، وإنما الخروج على ثلاثة أقسام: خروج بالاعتقاد، وخروج بالقول، وخروج بالعمل. خروج بالاعتقاد أي اعتقاد جواز الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما عرفت، فكيف يعتقد جوازه؟ وهذا هو الذي كان يقول فيه السلف: فلان يرى السيف. يرى السيف يعني ماذا؟ يعني يعتقد جواز الخروج على الأمراء. والخروج بالقول هو التهييج والتثبيط عن الطاعة وتزيين الخروج والتحريض عليه والحض عليه، هذا كله أيضا من الخروج عند السلف. وذكرنا منذ عدة أيام أو قريبا يعني قول الإمام الأجري رحمه الله في الشريعة في النهي عن التحريض على الخروج. وأما الخروج العملي فهو استعمال السيف، استعمال السيف والسلاح، فكل هذا حرام. ومن جهل هؤلاء أنهم يأتون إلى النصوص التي فيها ذكر السيف صراحة، ويغفلون عن النصوص التي فيها النهي عن مفارقة الجماعة. يعني الذي لا يخرج بالسيف ولكنه لا يرى الحاكم شرعيا، هذا يدخل في النهي ولا لا؟ بصريح الأحاديث التي سمعناها آنفا، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى فقط عن مجرد الخروج بالسيف، وإنما نهى عن مفارقة الطاعة ومفارقة الجماعة. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وفي حديث عوف بن مالك: ولا ينزع يدا من طاعة. إذن الأمر معلق بماذا؟ بمفارقة الجماعة، بمفارقة الطاعة، أيا كان، سواء كان بالقول أو بالعمل أو بالاعتقاد. فالأحاديث نفسها رد عليهم ولكنهم لا يفقهون. المسألة الرابعة: متى يجوز الخروج؟ لا يجوز الخروج على الحكام إلا في حالة واحدة، وهي حالة الكفر، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وفي أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه هي الحالة الوحيدة التي تنقض فيها الطاعة ويجوز الخروج. ولكن ذكر العلماء شرطا آخر بناء على قواعد الشريعة العامة، وهو القدرة والاستطاعة، لأن الواجب يسقط بالعجز، فلا بد أن يكون هناك قدرة على الخروج، ولا بد أن يكون هناك استطاعة، ولا بد أن تكون المصلحة متحققة. إذا خرج على كافر فلا بد أن يؤتى بشخص مسلم، وأما مثلا أن يخرج على كافر ويؤتى بكافر فما صنعنا شيئا حينئذ. فلا بد من القدرة والاستطاعة والتخلص من هذا الرجل والإتيان بمن هو أفضل منه، كل هذا من الشروط التي بينها العلماء. ولا بد كذلك من كفر الحاكم بعينه، خلافا لأهل الجهل الذين يقولون ظاهر الحديث فيه مجرد الرؤية إلا أن تروا. طيب أنتم من أين أتيتم بقضية الكفر العين هذه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا أن تروا؟ نقول فهم السلف والاتباع، كما ذكرنا اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فالسلف لم يفهموا من هذا مجرد وقوع الكفر، كما وقع في فتنة خلق القرآن. كان فيه كفر بواح ولا لا؟ كفر موجوده، إلا أن تروا كفرا بواح. لكن هل خرج الأئمة، هل خرج العلماء على الأئمة، وهل خرج أهل السنة على الخلفاء، أم نهى الإمام أحمد من أراد أن يخرج وكان يعتقد إمامة الخلفاء ويعتقد إسلامهم ويعتقد شرعيتهم؟ هذا منصوص في كلامه رحمه الله. فهذا الفهم فهم محدث، لا بد من كفر الإمام بعينه بإقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ثم ينظر بعد ذلك في قضية القدرة والاستطاعة. طيب كفر الحاكم بعينه ولا قدرة لنا على خلعه، ماذا يحدث؟ تنفك بيعته، لا يصير حاكما شرعيا ولا سمع له ولا طاعة. يبقى متى يصير الحاكم حاكما غير شرعي؟ عندما يكفر. يعني هم يقولون الآن الحاكم غير شرعي، طيب هل كفر؟ عندهم كفر، يعني عندهم ما فيش إشكال، لأن الأصل عندهم موجود، يعني أن الحاكم كفر بعينه. لكن عند أهل السنة والجماعة لا، ما كفر بعينه. إذن وإن وقع كفر بواح فالحاكم شرعي، إمارته مستمرة وباقية، والسمع والطاعة في المعروف له لازمة، ولا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز مفارقة جماعته، إلى غير ذلك. واضح؟ فيصير الحاكم حاكما غير شرعي إذا كفر بعينه. إذن لا سمع له ولا طاعة أصلا، ولا بيعة له أصلا، ولا إمارة له أصلا. وأما قضية الخلع أو الخروج فهذه ينظر فيها إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وهذا آخر شرح هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله تعالى في المجلس الأخير المتبقي في الأسبوع المقبل إن شاء الله ننتهي من تفسير سورة الفاتحة إن شاء الله عز وجل.